الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الفضلاء المحمودين لا سيما على بقيه الدار في الارضين بارك الله على اعدائكم اجمعين الى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. في هذه الآية المباركة آية 57 و58 من سورة المائدة يخاطبنا الله تبارك وتعالى بقوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. بالنسبة إلى شأن النزول في هذه الآية المباركة ورد في مجمع البيان ولعلنا في سورة أبو الفتوح وتفسير غازي كأخي غازي أن رفاعة ابن زيد ابن الطابوت رسول ابن الحرف هؤلاء أظهر الإسلام قبل المشركين أظهر الإسلام ثم انضم إلى المنافقين صاروا من جملة المنافقين الذين كانوا قبل رسول الله. ونزلت هذه الآية في شأنهم وفي أمر الله حذر المؤمنين أن المصالحة مع هؤلاء. لذلك قال لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. ثم في تفسير الامثل بعض ما يذكر هذا الامر يقول ويتبعه هنا انه حيث تتحدث هاتان الايتان عن الولايه فالمقصود هو الصحبه والصداقه والموده لأن سبب نزولهما يختلف عن سبب نزول الآيتين السابقتين ولا يمكن اعتبار أحدهما قليلة للأخرى.
سيدي بس
رقم الآية رقم الآية رقم الآية رقم 57 نعم. فعلى ذلك هكذا نستنبط ولكن يمكن أن نراعي في هذا الأمر أولا شأن النزول قال لهؤلاء ليس له دليل واضح ادعوا هكذا وثانيا شأن النزول ليس حاصرا فعلى ذلك هذا خطاب الى المؤمن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب فلعل هؤلاء الذين كانوا يسخرون ليسوا فقط من المنافقين المسلمين بل من المنافقين من اهل الكتاب. لان اهل الكتاب كانوا على قسمين بعضهم كانوا مسالمين رعاية الضوابط والقرارات المتقابلة كانوا يلتزمون بها ولكن بعضهم كانوا أهل المكر والدجل والخيانة كما الآن هؤلاء الذين في دول مختلفة بعضهم دينهم دين غير الإسلام مسيحي يهودي أو مثلا بوذي ولكن ليس منافق يعيش براحتهم ويتعاملون مع الآخرين بالأمان والأمانة ولكن بعضهم أهل الخيانة والمكر والكريهة. الدول الغربية هؤلاء ليسوا بما أنهم مسيحيون يتعاملوا معنا هكذا بما أنهم كفار بما أنهم خونة بما أنهم منافقين يظهرون أنهم يراؤون حق الإنسان حقوق الإنسان ويدافعون عن النساء ولكن هدفهم ليس الدفاع عن النساء هذا دفاع عن حيمنتهم على بلادنا. كثير من الدول تقول هكذا وفي القديم قال هذا الشيء. فعلى ذلك في أصل رسول الله بعد ما جاء رسول الله إلى المدينة المنورة ملاحظة
أخرى عن المسيحيين
المسيحيين الواقعية
اللي جاء بها عيسى
صلى الله عليه وسلم. نعم حتى أنا لا أتحدث عن دين المسيحي صحيح أو لا كلامنا من ليس بالإسلام سواء كان مشركا كالبوذيين وكالأصحاب السنن وأمثال ذلك بعضهم ليسوا أهل الخيانة ليسوا أهل النفاق أنه مشرك، يعني لا يعتقد بالله أو يعبد غير الله تبارك وتعالى شرك في العبادة، يعبدون أصنام. ولكن ليسوا أهل الخيانة، أهل الوفاء، أهل الأمانة، ولن يبدون الشر للآخرين، يراعون حقوق الآخرين. ولكن بعضهم لا، مضافا إلى أنهم غير مسلمين أنهم منافقين كذلك، أهل النفاق. فعلى ذلك في أصل رسول الله هؤلاء الذين قاموا في مدينة المنافقة، والإسلام تعهد لهم بالأمان، جعل هذا الأهل أهل رسول الله مع اليهود والنصارى والصابئين والمشركين في مدينة المنورة أن يعيشوا براحتهم تحت لواء المسلمين، والمسلمون يدافعون عنهم ويعيشون براحتهم. ولكن بعضهم كانوا التزموا بذلك، قدروا هذا الفارق من الإسلام والمسلمين من رسول الله، ولكن بعضهم دائما كانوا يتآمرون يكذبون ويسعون في إثارة الفتنة فيما بين المسلمين، تحريف المسلمين عن الحق. لم يكونوا أهل الصداقة ولا أمانة، كانوا أهل الخيانة والدجل. وهذا شيء دائما يكون في العالم، أقول في هذا العصر كذلك، الدول المختلفة بل الشعوب المختلفة يختلف بعضها عن بعض، ليس كل شعب جميع أبناء الشعب على نمط واحد، فيهم من هو الإنسان الملتزم ليس مسلما ولكن أهل الأمانة والوفاء، وفيهم أهل الخيانة والدجل ويستغلوا الفرصة لإيراد الضرر على المسلمين والإضرار بالمسلمين، كما نرى أن الدول الموجودة في العالم الآن رأس النفاق أمريكا، دولة منافقة، بريطانيا دولة منافقة، وهكذا كثير من الدول الآن دول منافقة، ولكن بعضهم ليسوا أهل النفاق، يتعاملون مع الآخرين على حسب الضوابط والقوانين ويلتزمون بها. في ذاك العصر في عصر رسول الله كان هكذا، هؤلاء الذين يعيشون في المدينة المنورة، النفاق لم يكن فقط في المسلمين، النفاق كان في اليهود النصارى وغيرهم كذلك من الطوائف الموجودة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب، بما أنهم أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني هؤلاء الذين كانوا أهل الكتاب، أنتم يعني جزء من كان مع رسول الله لم يكن يهوديا ولا نصارى، كانوا مشركين لم يكن لهم كتاب، ولكن هؤلاء الذين يعترفون بكتاب موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام من غربكم والكفار، هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب، أولياء، لا تتغلوا أولياء. لا
مغارف النفاق سيد الطباطبائي تطلع عليه عند بحث هذا الخصوص، يقول أن الجزيرة العربية ما كانت تعرف هذا المفهوم، وما يظهر أن حتى الديانات الأخرى هذا المفهوم غير متواجد بها، لأنه جاء هذا المفهوم مع الإسلام وأسرة الإسلام وصار خاتمة، ظهر هذا الموضوع، وحتى هو في البداية ما كان ظاهر، يعني النطفة عقدت في مكة والولادة كانت في المدينة، ما كان عندهم مال، لأنهم كلهم مؤمنين، يعني عايشين حياة مهمة عادية وواحد
أظن هذا الكلام منه رضوان الله عليه إن صح وأراد، لعله أراد بالنسبة إلى الإسلام، يعني لما يكون هناك حرية أديان فكل واحد يأخذ دينه، ولكن إذا ذاق على الدين صار هناك يعني نوع من المضايقة هم نافقوا، قبلا كانوا مثلا مشرك ثم نافقوا، هذا صحيح، ولكن عنوان النفاق، حالة النفاق، حالة نفسانية في جميع الدول والملل والأديان، طبيعة الإنسان، بعض الناس حالتهم حالة النفاق وبعضهم حالة الصداقة. فعنوان النفاق نعم بالنسبة إلى قبل الإسلام لم يكن أحد في مكة المكرمة لا داعي لأن يظهر الإسلام ويبطل الكفر أحيانا هكذا، ولكن بعد ذلك لما أسست الحكومة الإسلامية وهناك منافع أن يظهر الإسلام، ولكن مع ذلك لم يكن إيمانهم حقيقي، بل ظاهر أبتل الكفر وأظهر الإسلام. هذا ممكن أراد بذلك هذا، ولكن كلامنا نفاق ليس خاصا لهذا المرحلة. فيما بين المشركين، فيما بينهم، من كان منافقا يتعامل فيما بينهم، يظهر الحب لسليمه لمواطنه، ولكن في الواقع هذا ليس تزلفا، يريد استثماره النفسي. طبيعة الإنسان ليس منافق مع المسلمين، فيما بينهم كذلك. اليهود فيما بينهم ينافقون فيما بينهم، مسيحي هكذا، كوري هكذا. أقول مسألة النفاق شيء شائع في طبيعة الإنسان، فعلى ذلك هؤلاء الذين اتخذوا دينهم كانوا من أهل الكتاب، ولكن بعضهم لم يكن يستهزئون بالمسلمين، التزموا برعاية حقوق المسلمين، ولكن بعضهم لا. من الذين أوتوا الكتاب هذا من للتبعيد ليس للبيان، من أهل الكتاب مرد، ومن في آية أخرى ومن أهل مدينة مردوا إلى النفاق لا تعلمون لهم نعلمون. في أهل الكتاب في آيات تدل على أكثرهم الفاسقين، ومنهم من فعل كذا. ولعل قول الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتسلوا المتهرة، لا، الآية التي يقول بالنسبة إلى هؤلاء لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين، أنا كل عام من لتبعيد الكفر
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب
إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له. أنا أقول من ينفي هنا بمعنى التبعيد هؤلاء الذين من أهل الكتاب ولكن ينافقون معكم، يتخذون دينكم هزوا ولعبا.
عند بحث سيدنا البطانك أنتم بحثوا هذا الموضوع، كان بحث جميل جدا، يعني تقريبا علاقة كثيرة بين البطانك وبين الأولياء.
نعم، والأولياء كما هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية أنه في أمثل دروب يتذكر هنا أنه حيث نتحدث هاتان الآيتان عن الولاية فالمقصود والصحبة والصداقة والمودة، لأن سبب نزولهما يختلف عن سبب نزول الآيتين السابقتين. سبب النزول لا يحصل معه، وثانيا عندما نتكلم عن الولاية لا تتخذوا أولياء، أولياء معنى واحد، معناه ليس مجرد الصداقة والمحبة، بل عبارة عن يجعله مولى له، مولى قد يكون للمساوي، لأن نوع من الشعور بالمسؤولية في تجاه الآخر. هؤلاء كانوا أحيانا أغربائهم كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المشركين، ولكن بما أنه من عشيرته وقبيلته يشعر بأنه بما أنه منهم فهو يتعصب له، يدافع عنه. هذه العصبية التي تكون بين الأشائر والقبائل فيما بينهما وبعد ذلك أسلموا، هناك لابد أن يكون هناك فراق بعد ذلك. الآن دبا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة حتى تؤمن. فعلى ذلك الولاية معناه واحد، أولياء هنا في الحديث السابق بمعنى واحد، والله تبارك وتعالى يمنعهم أن يشعروا بالعصبية والاتصال ويجعلون هؤلاء منهم لأنهم كانوا سابقا هكذا، يمنعهم عن ذلك. كقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وعشيرتكم وأموال وترثموها أحب إليكم من الله ورسوله الجهاد في سبيله، يمنع أن علاقة الإنسان مع أغربائه إذا أغربائه خلاف في جهة أخرى لا يكون هناك، يعني يميل إلى الله، يميل إلى الإسلام، ومع ذلك يريد أن يحفظ ميله إلى الآخرين ويقدمونهم على الآخرين. ولعل الآية الكريمة ترى الأولياء لا يجوز أن نجعلهم أولياء حتى بالنسبة للمهاجرين، بالنسبة لمن أسلم ولم يهاجر ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجر، ولكن وإن استرسلتم في الدين فعليكم النصر، المسلمين علينا أن ننصرهم، ولكن الولاية التي هي عبارة عن علاقة سياسية اجتماعية بين الشعب وبين الأفراد ووالي ومن الوالي إلى الشعب، هذه الولاية ليس إلا إذا كانوا هم تحت يعني مجموعة واحدة، المسلمون هم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذا الإخاء ليس للمسلم مع غير المسلم. نعم لا بأس أن نعمل لهم خير، لا ينهاكم الله عن الذين لم يغافلوا في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر والقسط شيء والتآخي شيء آخر، التآخي ليس بيننا وبين غير المسلمين، ولكن الإحسان إليهم أمر جميل ولا بأس أن نحسن إلى هؤلاء. فالولاية هذا المعنى التآخي الذي ورد في قول الله يبنى أن إنما المؤمنون إخوة وإنما للحصر. فعلى ذلك أظن هذه الآية المباركة تنحى عن اتخاذهم وليا هؤلاء الذين يستهزئون بديننا، اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء بتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية المباركة تفيد هذا المعنى ويمنعنا عن هذا الآن، وهؤلاء الذين كانوا يستهزئون بالإسلام والمسلمين، ولكن سماها بالنسبة إلى مسألة الهزو والاستهزاء والاستفعال من الهزو، جاء في ترجمته في المفردات الهزو بأنه يبان بفعل المزاح، والاستخفاف الذي يصدر بشأن شخص في غيابه، يعني هو مزاح ولكن مزاح بالله، ولكن الاستهزاء بالعمل باليد أو بالعين يشير إلى شيء استهزاء واستخفافا به، ولكن هذا بالنسبة للهزو، استخفاف الذي يصدر بشأن الشخص في غيابه كما يلقى في الحالات النادرة على النزاع أو الاستخفاف الذي يحصل بشخص معين في حضوره. فالهزو على ما قاله بأنه يقام لفعل المزاح والاستخفاف الذي يصل بالشأن شخص في غيابه، على كل هؤلاء كانوا وراء المسلمين يستهزئون بالمسلمين بأعمالهم، واللعب كذلك فهو الذي يصدر عبثا وبدون هدف صحيح أو خاليا من أي هدف، فسميت بعض أفعال الصبيان لعبا للنفس السبب. هذا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة. ثم
بهذه الآية عبارة ممكن يعني التسليط الضوء عليها ولو من الغشوب أو كذا. قالت الآخر هذه الآية الذين أوتوا الكتاب والكفار، جعلت أوتوا الكفار في جانب أو عفوا أوتوا الكتاب في جانب والكفار في جانب. والقسمة قاطعة بشكل يعني ليس الذين أوتوا الكتاب ليس هم كفار، لماذا جعلت أوتوا الكتاب والكفار؟ هذا التسليط.
نعم أحسن. أنا بمرارة أنا قلت في القرآن لفظ كافر غير معنى المشرك أو اليهود والنصارى، هذا تقسيم في الفقه، كل من لا يقوله لا يعترف برسالة رسول الله أو بالمعاد أو ينكر بعض ضروريات الدين فهو كافر، ولكن في القرآن الكافر حالة نفسية يغوم بالإنسان، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا يقول كلهم، بعضهم في الآيات منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون بالنسبة للكتاب، بعد الآيات جاءت هكذا. فعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى الآية التي بالنسبة لأهل الكتاب، قاتل الذين يقاتلونكم
يبونكم من الكفار،
لا الآية التي يقول على كل حال في الآية التي تقول الجزية أفلتوا الجزية عند الله
لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر
أحسن غاطل الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا
يدينون
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب
من قبلكم
ولا من قبلكم على كل هذا بمعنى التبعيد فيبعث فالقرآن يقول بالنسبة للكفار يهود كفروا لما فعلوا هكذا على كل حال بالنسبة لهذه الآية الثانية كذلك الله تبارك وتعالى يقول إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا هذا من الاستهزاء النداء إلى الصلاة إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا هناك خلاف هل اتخذوها يعود إلى الصلاة يعني يتخذون الصلاة هزوا ولعبا أو ماذا إذا ناديتم إلى الصلاة هذا استهزاء بالنداء يعني بأذان الصلاة أو استهزاء بالصلاة كلاهما قيل ولكن بما أن الضمير مؤنث لابد أن يعود إلى المؤنث الصلاة مؤنث مجازي ولذلك الله إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوه هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هؤلاء لو تعقلوا يكونوا هكذا هذه الآية المباركة على كلها يحذرنا كمسلمين أن نكون يعني نتساهل في أمر العلاقات مع الآخرين أن نكون دقة في هذا الأمر ولا نتخذهم أولياء لا نتخذهم دوليا على أنفسنا ولا الموالاة فيما بيننا يجعلونهم كأمثال المسلمين ونحن كمسلمين كنا هكذا ما كان نختلف بهؤلاء المشركين والمنافقين في العالم من غيرنا لكنا أمة قوية لا يستطيع أحد أن يستولي علينا ويتسلط علينا وضعفنا لأننا لسنا يعني طائعا لله تبارك وتعالى وفعلا أن حكوماتنا اتخذوا أعداء الله أولياء بل جعلوهم مسلطة على شعوبهم وهذا عيب كبير لهم أن الإمام الخميني رضوان الله في بادئ الأمر إنما قبل تبعيده إلى تركيا وإلى نجف بعد ذلك الإمام الخميني في بعض الكلمات يخاطب شعب أنه تعاهد مع دولة أمريكا أن أي أمريكي في إيران هو مسؤول لا يستطيع الشرطة الإيرانية يؤاخذه على شيء وإلا ارتكب جريمة كذلك المحاكم الإيرانية لا تصلح لمؤاخذته لا بد يأخذوه إلى أمريكا ويعاقبون في أمريكا أن الإمام يسمى بكابتلاسيون الإمام رضوان الله عليه كان يخاطبه نحن لا نريد أن نكون شاهد دليل بهذه الدرجة وهو يقول هكذا إذا كلب أمريكا يأخذ إنسانا لا يجوز أن يعاقب هذا الكلب في أمريكا يعاقب ولكن إذا شاه إيران يفعل شيئا يؤاخذ تكلم عن هذا الآن هذه الأدلة التي لا ما أراد الله لنا وإنما أراد لنا الإذن بالنسبة إلى ناديكم إلى الصلاة التهابي هذا الظاهر نداء الإسلام والأذان والأذان شيء جاء بعد الإسلام وهناك بعض الأبوان ذكر أن النداء يعني هذا الشيء جاء بالخليفة الثاني قبل أن يكون خليفة لأن الخليفة هو رأى في المنام وكان لك السويد أسماء نسيته أنا كما جنيني رجلين بمعنى قضية غير صادقة رجلين رأى في المنام أن هذا الأذان تعلموهم بالصلاة فقاموا من نومهم وذكروا بالصلاة رسول الله أعجبه وأقر الأذان فصار أذان ولكن في رواياتنا روايات كثيرة يمنع عن ذلك وأبدا لا يعترف بذلك هذه الروايات من الروايات التي وردت في الأذان نعم هذا الشيء الذي هم ذكروه قالوا ورد في بعض الوحي. نعم، رواية السهوات رواية صحيحة عن زرار والفضيل، لا أذكر سابه، سابه جيد جدا. عن أبي جعفر الإنسان قال لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء فبلغ البيت المعمور، بيت المعمور وحضارة الصلاة، فأذن جبرائيل عليه السلام وأقام، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الملائكة والنبيون خلف محمد صلى الله عليه وآله. فهنا في المعراج جبريل أذن، وكذلك في حديث آخر منصور، هذا هو الصحيح، سيد منصور بن هازم، أن أبي عبد الله قال لما هبط جبريل بالأذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر علي، فأذن جبريل وأقام، فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي سمعت؟ قال نعم. قال حفظت؟ قال نعم. قال أتق بلالا فعلمه، فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه. وهذا شيء الله علم رسوله وعلم أمير المؤمنين وعلم بلالا، هذا الأذان لم يكن شيء يأتي من نوم أو من رؤيا، وهذه الفضائل التي يذكرونها لبعضهم، وحتى يجعلون كثير من الأحكام من ما جاء به عمر ورسول الله أقر به. إنجازات عمر كثير يذكرون من إنجازات، وهذا أشياء مدعومة، ورسول الله لم يكن يكتب إلا أن الله تبارك وتعالى لم يكن حاجة إلى أمته وإلى أشخاص أمته.
قال سمعت السيد عمر على ذلك، قال أن النصارى يتهيئون للصلاة بنطر الأجراس وكذلك اليهود، فماذا نصنع يا رسول الله؟
نعم.
فقال له كلاما فاستحسنه رسول الله.
هكذا جاء ثم هذا نعم كما تقول بارد هذا الآن، لأنه أو داق الناموس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على أي من هذه الاختراعات. ثم إن عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رأي في المنام شخصا يأمرهما بأداء الأذان بإعلان وقت الصلاة، فعلمهما كيفية هذا الأذان، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا قطعا من الأكاذيب، وهذه الروايات تنكر هذا، من الروايات التي تنكر هذا بشدة ما رواه الشهيد رضوان الله عليه في الذكرى عن أبي علي الصادق أنه لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأذان من عبد الله بن زيد، فقال ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد، لأن اثنين عبد الله بن زيد وعمر نسب إلى هذا العام. فعلى ذلك الأذان أمر جاء من الله تبارك وتعالى، وللأذان فضائل كثيرة، وللأسف نحن لا نأتي به، وهناك روايات كثيرة إن شاء الله نذكرها في الأسبوع القادم بفضيلة الأذان وإقامة الأذان، أن يكون الإنسان يؤذن، وحكاية الأذان والفضائل التي وردت في المعزل وشأن المعزل إن شاء الله نذكره في الأسابيع القادمة. إن وفقنا فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.